بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حلية السيوف، أي تزيين السيوف كما سيأتي بيانه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد ابن محمد، هو أحمد ابن محمد ابن موسى أبو العباس السمسار، مشهور بمردويه، وحديثه أخرجه البخاري أيضا والترمذي والنسائي، أخرج له البخاري والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا عبد الله، من عبد الله هنا؟ ابن المبارك، نعم، تلميذه مروزي، وسيكون عبد الله هو عبد الله ابن المبارك ابن واضح أبو عبد الرحمن المروزي الخرساني. ذكروا عنه الكثير من خصال الخير، حتى قالوا فيه جمعت له خصال الخير، وقال بعض العلماء لم يسبقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بفضل الصحبة. قال: أخبرنا الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي، واسمه عبد الرحمن ابن عمرو الشامي الدمشقي الفقيه، إمام أهل الشام. قال: سمعت سليمان ابن أيوب، كنيته أبو أيوب. قال الحافظ: هو المحارب قاضي دمشق في زمن عمر ابن عبد العزيز وغيره، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. فهذا الموضع أو هذا الحديث الوحيد الذي يرويه البخاري من طريق هذا الراوي، سليمان ابن حبيب أبو أيوب الشامي الدمشقي، وأخرج حديثه مع البخاري أيضا أبو داود وابن ماجة. قال: سمعت أبا أمامة، هو الباهلي صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه، يقول: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت، ويعني الصحابة، ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد. هذا الباب ذكره البخاري في هذا الموضع، فقد سبق وذكر رحمه الله أنواع ما يستعمله المجاهد من الترس والدرق، ثم انتقل إلى السيف وحمائله، كيف يحمله المسلم والمجاهد، ثم أعقب ذلك بالكلام عن حلية السيوف، أي عن تزيينها. قال: باب ما جاء في حلية السيوف. قال الحافظ: أي من الجواز وعدمه، هل يجوز تزيين السيف بالحلية من الذهب والفضة أو لا يجوز؟ وذكر هذا الحديث، وهذا الحديث جاء في بعض ألفاظه خارج البخاري، وهكذا عند ابن ماجه وغيره، أن لهذا الحديث أو لذكر هذا الحديث من أبي أمامة سبب، فجاء بعض التابعين ودخلوا على أبي أمامة فرآهم وعليهم السيوف وفيها شيء من الفضة، قال: نزلنا حمص قافلين من الروم، أي راجعين من الجهاد من بلاد الروم، فإذا عبد الله ابن أبي زكريا ومكحول، فانطلقنا إلى أبي أمامة، فإذا شيخ هرم، فلما تكلم إذا رجل يبلغ حاجته، أي يبلغ كلامه، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل به وأنتم تبلغون عنا. قال: ثم نظر إلى سيوفنا فإذا فيها شيء من الفضة، فغضب حتى اشتد غضبه. إذن أبو أمامة رضي الله تعالى عنه لما ذكر هذا الحديث كان لذكره سبب، وهو أنه رأى هذا أو رأى سيوفهم وفيها شيء من الفضة فغضب وقال لهم لقد فتح الفتوح أي فتح البلدان ودخلها الإسلام قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة يعني كما تفعلون أنتم الآن إنما كانت حليتهم العلابين والآنك والحديد والعلابين كما فسرها الحافظ جمع علباء بكسر العين وسكون اللام فسرها الأوزاعي بأن العلابي هي الجلد الخام قبل أن يدبغ وقال غيره العلابي هو العصب تؤخذ رطبة فتشد بها جفون السيوف أي يشدون سيوفهم إما بالجلد الخام أو بالعصب الذي يكون رطبا قبل أن يجف فهذا يكون أقوى في هذه الأمور فهذه حلية سيوفهم والآنك والرصاص والحديد معروف فأبو أمامة رضي الله تعالى عنه أنكر عليهم لما رأى الفضة في سيوفهم ذكر الحافظ قال وفي هذا الحديث أن تحلية السيوف وغيرها من آلة الحرب بغير الفضة والذهب أولى وأجاب من أباحها الذي أباح تحلية السيوف بالذهب أو بالفضة أجاب عن كلام أبي أمامة وما كان من بابه في المنع وأجاب من أباحها بأن تحلية السيوف بالذهب والفضة إنما شرع لإرهاب العدو أي أن الأصل أنه ممنوع ولأجل هذه المصلحة تخويف العدو جاز أن تحل السيوف بالذهب أو الفضة قال الحافظ وكان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غنية لشدتهم في أنفسهم وقوتهم في إيمانهم يقول مع الكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استغنوا عن تحلية سيوفهم بالذهب والفضة لوجود البديل وهو الشدة كانوا شديدين في أنفسهم وأيضا كانوا أقوياء رضي الله تعالى عنهم والصحيح بارك الله فيكم أن هذه العلة ليست صحيحة ولا تجوز هذا الأمر فإرهاب العدو لا يكون إلا بالأمر المشروع الذي لم يمنع منه مانع وتحلية السيوف بالذهب والفضة فيه من المخالفات أولا فيه إسراف في تحلية السيوف بالذهب والفضة ويكون فيه شيء من الخيلاء والفخر والعجب وهكذا قد نهي عن استعمال الذهب للرجال ومن أراد أن يجعله زينة للسيف أو لغيره حتى الفضة لا يجوز استعمالها إذا قصد الزينة لأن الزينة من شأن النساء حتى ذكر بعض العلماء قال لو فرض أن المرأة لها سيف لا يجوز أن تجعل حليته الذهب والفضة لأنه من التشبه بالرجال فحليتها لنفسها أما للسيف فلا يجوز لما في ذلك من الإسراف وهكذا الكبر والعجب وأيضا إرهاب العدو لا يكون إلا بالأمر المشروع وهذا أمر قد نهي عنه كذلك إذا قصد من حل سيفه بالذهب أو الفضة قصد الزينة فهذا سبب آخر للمنع لأنه لا يجوز أن يلبس الرجل شيئا بقصد الزينة في الذهب أو الفضة حتى لو أراد أن يجعل خاتما لا يرينه زينة وإنما من باب العادة أو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاز ذلك أما أن يجعل الذهب أو الفضة زينة لسيفه أو لحزامه الذي يضعه على في صدره أو على جنبه كل ذلك لا يجوز لما فيه من الإسراف والعجب والزينة بهذه الأمور ليست من شأن الرجال وإنما الزينة بالذهب والفضة من شأن النساء أخ يقول أيهما أفضل لطالب العلم، أن يحضر المحاضرات العامة التي هي في مثل هذا اليوم، أم أفضل له أن يجلس للقرآن؟ وهل المحاضرة تعتبر مثل الجنازة أي لا تعوض؟ الجنازة يعني عمل صالح يفوتك، وهكذا المحاضرات. ومن السنة التخلل بالمواعظ بين الحين والآخر، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة بالموعظة في كل خميس عليه الصلاة والسلام، فهذه المحاضرات بين الحين والآخر فيها فائدة وفيها منافع، وفيها زيارات، وفيها جلوس في الله جل وعلا، وأيضا فيها استفادة وفيها ترقيق للقلوب. فمثل هذا الشيء يعني هو ليلة واحدة وساعة واحدة، فحضور المحاضرات أولى من تركها والانشغال بالقرآن مثلا، لأنه يعوض إلا من كان لعذر أو لشغل ولا ود، فهنا لا بأس. أما أن يبقى في المسجد يقرأ القرآن أو يحفظ الأحاديث ولا يحضر المحاضرات، إن كان لأجل هذا العذر فقط فهذا خطأ. فالحضور إذا لم يكن مشغولا أو مريضا فيه تكثير سواد أهل السنة، وأيضا فيه ترقيق للقلوب وتذكير، لا سيما وغالب هذه المحاضرات غالبها مواعظ يحتاجها الجميع. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.